ما بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
فكلوا وانفضوا عنا غبارا ضل يومينا.
فنهضتنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا إخواني الكرام أخواتي الكريمات في حلقة جديدة من برنامجكم دروب النهضة. كنا تناولنا في حلقات ماضية الدرب الذي يتحدث حول تنمية الشخصية، ولا زلنا نسير في ذات الدرب، إلا أننا اليوم سنقف عند محطة جديدة إن شاء الله تعالى تحت عنوان مبادئ الحياة. حول مبادئ الحياة سيحلق المفكر الإسلامي والكاتب الكبير الدكتور عبد الكريم بكار. مرحبا أهلا وسهلا دكتور عبد الكريم، اعتدت أن تتحفنا بالإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. بين يدي سؤال يقول: تركزون يا دكتور عبد الكريم في كتبكم كثيرا على العلاقة بين الكيف والكم، فهل هذا موضوع مؤرق بالنسبة لكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على صفوته من خلقه نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرحب بك أخي دكتور مريد، وأرحب بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا مباركا نافعا مرحوما، إنه سميع مجيب. الحقيقة أنا تناولت هذا الموضوع فعلا بكثرة، وأعتقد أنه موضوع مهم جدا.
نعم.
لأن الناس في كثير من الأحيان لا يدركون فعلا العلاقة بين الكم والكيف، وفي كثير من الأحيان نبدو وكأن وعينا مفتون بالكم.
نعم.
مفتون بالأشياء الكثيرة، مفتون بالأشياء الكبيرة، أشياء الضخمة، ولا ندرك أن هذا الزمان يتطلب شيئا آخر غير ما كان في الماضي. أولا نحن يجب أن نقول كل واحد منا يتمنى أن يملك كل الأشياء وبأفضل المواصفات.
جميل.
هكذا فطر الناس، وأن نقوم بأفضل الأعمال وبأفضل المواصفات، وأن يكون لدينا عدد هائل من الأولاد، وأن يكونوا جميعا عباقرة وفاتحين وعلماء وأثرياء.
نعم.
وأذكياء.
نعم.
كل الناس تتمنى أن تجمع بين الكيف في أقصى
مراحل
هيئاته.
نعم.
وبين الكم في أقصى حجمه.
جميل.
كل الناس يتمنون هذا يعني.
نعم.
وهذا جزء مما فطر الله عليه العباد في حب الخير وحب التملك وحب التكثر من المتاع ومن الأشياء. لكن الذي يبدو جليا أنك لا تستطيع أن تجمع بين الكيف والكم بطريقة مطلقة، يعني أن تحقق رغبتك في هذا وفي هذا بدون قيود وبدون شروط.
جميل.
نحن أعمارنا محدودة، رؤانا محدودة، إمكاناتنا محدودة، البيئة التي نعيش فيها لا تعطيك يعني محفزات مطلقة ولا توفر لك معطيات كاملة. طبعا دائما نحن محفوفون بالنقص وبالقيود وبالشروط، ومن هنا فنحن نقول التوسع في الكم باستمرار يكون على حساب الكيف. التوسع في الكم يكون على حساب الكيف
بالضرورة.
يعني بالضرورة، ليس هناك حل آخر. يعني الآن مثلا تقول: والله أنا أرغب أن أقرأ في الساعة 200 صفحة. هذا كم؟ ممكن تقرأ بالساعة 200 صفحة إذا مررت عليها مرور الكرام.
نعم.
وبسرعة هائلة، لكن هذا سيكون على حساب ماذا؟
الفهم.
حساب الفهم.
نعم.
على حساب الفهم. طيب لو قلت: والله أنا سأقرأ هذا الكتاب بدقة متناهية.
نعم.
وأضع تحت كل كلمة مهمة خطا، وحول كل عبارة يعني ألونها بشيء يدل عليها، وكل كلمة جميلة أنقلها إلى أوراقي. طيب هذا كيف؟ هذا صار إتقان للقراءة.
نعم.
هذا صار كيف؟
على حساب الكم.
على حساب الكم. أنت ما تستطيع بهذه الطريقة تقرأ في الصفحة في الساعة ولا 50 صفحة. لأنك الآن وجهت اهتمامك إلى الكيف.
جميل.
الملاحظ الآن يعني أيضا بالنسبة لتربية الأولاد على سبيل المثال، أنت إذا كان لديك في اليوم ساعة ساعتان ثلاث ساعات أربع ساعات من وقتك يعني، وهذا نادر منا، نادر الآن في زماننا هذا الذي يستطيع أن يجلس مع أولاده ساعتين في اليوم، هذا في إرهاق وفي صعوبة بالغة ولا يوجد وقت. هاتان الساعتان إما أن يوزع على يعطيها لطفل أو لطفلين أو لثلاثة أو لعشرة، يعني ما تستطيع أنت تجلس مع 20 طفلا ولا 15 طفلا وتعطي لكل واحد حقه من الجلوس معه، لابد لك طاقة ولك كم ستوزعه أنت على الأولاد الموجودين على الإخوة على الطلاب أيضا حتى في الدراسة نفس الشيء.
نعم.
يعني لما بيكون أنا عندي في قاعة الدرس 15 طالبا أوزع جهدي واهتمامي وعنايتي وتفكيري إلى 15. طب لما يكون أمامي في الفصل 70 طالبا أو 100 طالب طبيعي لن يأخذ كل واحد منهم من اهتمامي ما يأخذه لما يكونون 15. وحديث القصعة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام نبه المسلمين إلى قضية الكيف والكم، لما قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى
الأكلة
إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ
يا رسول الله.
قال لا، أنتم يومئذ كثيرون كثيرون، يعني أنتم من حيث الكم موجود، لكن لفت نظرهم عليه الصلاة والسلام إلى الكيف، أنتم يومئذ كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل.
من حيث الكيفية غثاء،
من حيث الكيفية غثاء. الغثاء هو ذلك القش الذي لما يأتي سيل جارف يجرف معه أشياء كثيرة، يجرف معه كل الأشياء الخفيفة، فتجد القش، تجد الأعواد، تجد العلب الفارغة، تجد الأوراق، الكراتين، الكذا. أنه فالغث الشيء الغثاء له صفتان أساسيتان، الصفة الأولى أنه خفيف الوزن، والصفة الثانية أنه متفرق. ولذلك هذا السيل كل الشيء الذي تجده على وجه الماء يسحبه الماء ليس مترابطا، هو متفرق، لا هو متجانس، لا هو متجانس ولا هو مترابط، ووزنه خفيف. لو نظرت إلى حال أمة الإسلام
هذا تأمل جميل. وكأنك تقول أن الأمة اليوم تتسم بهذه الصفات.
أنا أخذ عرف. الأمة الآن في الموازين الدولية قيمتها ضعيفة للغاية، ما تستطيع استصدار قرار من مجلس الأمن ولا تستطيع إيقاف قرار بطولها وعرضها، وهي ربع سكان العالم الآن، ولا تستطيع حمل العالم على تنفيذ قرار قرار واحد ما تستطيع.
صحيح.
إن هذا واقع الحال. أيضا الأمة مشتتة، المسلمون موزعون على أكثر من 50 دولة، ويمكن في حدود 30% يعيشون أقليات في دول أخرى. في لدينا اختلاف كثير في الأفكار، في العادات،
عدم التجانس.
عدم التجانس، يعني المجالات القائدة حتى ضمن الدولة الواحدة. أنه لما نحن نريد نقول والله سننهض بهذا البلد، طيب ما المجالات القائدة التي سنركز فيها العمل حتى تنهض البلد؟ أيضا هذا فيه اختلاف، واحد يقول في التربية الأسرية، واحد يقول في التعليم، واحد يقول في السياسة، واحد يقول في المال، لما في تبلور فكري يؤدي لخططنا النهضوية درجة جيدة من التجانس والانسجام. فالشاهد أنه نحن في هذا الزمان المطلوب باستمرار من أمة الإسلام أن تركز على الكيف وليس على الكم. يعني في جامعات عريقة في العالم لها اسم عريق، وهي في نظرنا من حيث الكم، يعني مثلا جامعة أكسفورد، عدد طلابها في حدود 12,000 طالبا، مو عدد. نحن عندنا بعض كليات فيها هذا العدد، بعض كليات في إحدى بعض الجامعات الكبرى فيها 12,000.
صحيح.
لكن في فارق في سوية هؤلاء الخريجين وهؤلاء الخريجين. فنحن نريد الآن أن ننتبه إلى أننا في زمان يعطي الاعتبار الأكبر للكيف وليس للكم. وأنا كنت ذكرت، يعني ما أدري في هذه المناسبة أو في غيرها، يعني في هذه البرنامج أو في غيره، فإنه اليهود في العالم في حدود 15 مليونا، يعني مثل سكان القاهرة أو سكان اسطنبول،
قلة
15 مليونا. وأنا أجزم أنه لا يوجد في العالم من يحبهم.
صح.
ما ليس في العالم من يحبهم.
نعم.
ولا يرتاح إليهم، لأنهم يمارسون الابتزاز على العالم كله. لكن ليس هناك في العالم من لا يحترمهم ويخاف منهم ويحسب حساب أي كلمة يقولها تمسهم. طيب لماذا؟ ليسوا كم من هم؟ يعني اليهود هم واحد تقريبا، واحد على 1000 من المسلمين، لكن في الموازين الدولية هم أقوى، أقوى منهم من هؤلاء، أقوى من المسلمين. الآن لما صار في لبنان ما صار، وصارت إسرائيل في خطر، جمعوا قوات من العالم خلال أيام واصدروا قرارات، مع هذه الأموال تحتاج إلى أموال باهظة وإنفاق باهظ. طيب لماذا في فلسطين الفلسطينيون أرضهم محتلة ويذبحون من 40 عاما إلى الآن، وكل يوم في شهداء، كل يوم في قتلى؟ لماذا لا يستصدر قرار بقوات فاصلة؟ لماذا لا تنفذ قرارات مجلس الأمن؟ لأن المسلمين الذين يمكن أن يطالبوا حقوقهم ضعاف، واليهود أقوى. فإذا القضية هو نحن أن نركز في كل مجالات الحياة الآن، لا يفتن وعينا بالكم، ولا نتحدث عنه. لا تقول والله الشيخ الفلاني عنده 1000 طالب، والمدرسة الفلانية ما شاء الله فيها 3000، والجامعة الفلانية فيها ما شاء الله 40,000، والدولة الفلانية عندها جيش 300,000. لا تتحدث عن هذا، اترك هذا الآن. دعونا الآن في كل شؤوننا نتحدث عن النوعية، نتحدث عن الكيفية، عن الكيف، لأن هذا الزمان هو زمان التفوق، انتهى زمان الأشياء العادية. هذا الزمان ليس زمان الأشياء العادية، هذا زمان الأشياء المتفوقة. ولذلك عمل قليل ويكون هذا العمل متقنا. الآن حتى على الصعيد الصناعي، الدول المتقدمة ما عادت تقوم بالصناعات التي تتطلب مواد خام كثيرة أو تتطلب جهد عضلي كثير، هذا تركوه للدول الأخرى. تجد مثلا معمل للملابس في الشام أو في اسطنبول، هذا المعمل يتعاقد معه متجر في نيويورك فينفذ له هذه الطلبيات بأسعار العالم الثالث أو الدول الفقيرة، وتباع هناك بأسعار العالم المتقدم. جميل. هم لماذا؟ من قال لك هذا عبارة عن كم بيأخذ جهد وبقت ودوشة كما يقولون، ومعطياته في النهاية قليلة. حدثني أحد الجراحين قبل أيام، واحد عنده مرض باركنسون، فيحتاج إلى يضعوا له يعني بطاريات يزرعونها في الدماغ تخفف من قضية من
الرعاش.
قال لي تعرف كم ثمن هذه البطاريات حتى نعرف قضية الكم والكيف؟ قال لي ثمنها في حدود 35,000 دولار.
صحيح.
بطاريات يمكن تكون كعقدة الأصبع. ثمنها 35,000 دولار. هذه نحن عندنا ثمن منزل.
صحيح.
ثمن منزل، ثمن دار. هذه يشتغل فيها عندنا 500 فلاح طول السنة حتى يطالعوها. لماذا؟ لأن نحن كل تركيزنا الآن على الكم وليس على.
يبدو دكتور يعني أن الإسلام أيضا حتى عندما انجرفنا نحو الكم أدبنا بأن أعادنا إلى النوعية في غزوة حنين.
نعم.
لما اعتقد
أعجبتكم كثرتكم. نعم. فلم تغني عنكم من الله شيئا.
نعم.
يعني حتى أحد المفكرين قال ما مدحت الكثرة ولا في موضع من القرآن الكريم. ما مدحت، يعني ما نظر إلى الكثرة على أنها هي شيء يفتخر به الناس ويمتدحه الناس.
دكتور عبد الكريم أشكرك على ذلك. هذا سؤال يقول أبنائي جدا عنيدون، إن شاء الله تكون صحيحة، جدا عنيدون، كيف أتصرف؟ هذا الأخ أبو ناصر يسأل.
يعني هو في نوع من الشغب لدى الأطفال يكاد يكون طبيعيا في سن معينة، يعني في سن الثانية الثالثة الرابعة، إلى أن يبدأ الطفل يعقل الخطاب، يصير في لغة تفاهم بين الطفل وبين أهله. كثير من هذه الأشياء تكون طبيعية، لكن غالبا هناك في أسباب. مرة أحد الأصدقاء شكى لي هذه الشكوى، أنه عنده طفل وعنيد جدا ويميل إلى أن يكون يعني عدوانيا أو شيء من هذا. ما في شك، قبل كل شيء بدنا نقول أنه في نوع من فرط الحركة يكون لدى الأطفال، يكون هذا له مؤشرات خطيرة، أنه ممكن الولد حتى في الكبر يطلع مجرم في نوع من العدوانية، نوع من العدوانية، لكن هذا قليل جدا إذا ما قيس بالعناد اللي هو ابن مرحلة معينة
من طبيعة المرحلة.
يعني أحيانا الطفل تضعه أنت في بيت صغير مليء بالتحف، مليء بالأشياء، كلما تحرك الطفل شيء يقول له اجلس لا تكسر هذه انتبه لهذه كذا 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 يشعر كأنه في سجن. فيبدأ حينئذ يعني بنوع من التمرد لإخراجه من هذا الجو. وفعلا أحد الأصدقاء حدثني هذا قلت له أخي خذه إذا كان في حديقة في ملعب في شيء طفل صغير ابن 3 سنوات 2 ونصف قلت له خذه إلى خارج البيت ودعه يلعب حتى ينام.
صحيح
فعلا جرب قال لي والله كثير ارتحنا معه وتحسنت الأمور جدا.
أو بيت فيه أطفال لا تحول إلى متحف اللغة.
نعم يعني تضع الطفل ويعني وتضغط عليه. أيضا أحيانا التدليل بيؤدي إلى شيء من العناد. يعني الطفل ما يفهم معنى التدليل على حقيقته وإنما يأخذ كأنه هذا يمنحه سلطة جديدة يتصرف كيف يشاء وكل طلباته يجب أن تكون منفذة. أحيانا الجد والجدة في البيت يقومون بهذا الدور بدور يدللون زيادة يعني فالطفل يصير عنده نوع من العناد. طبعا لما بصير العناد كما أقول خطير يعني إلى درجة يعني دائما في كسر وفي إيذاء وفي كذا يفضل في هذه الحالة أن يعرض على طبيب نفسي الطفل. لكن في كثير من هذه الأشياء إما بسبب التدليل أو بسبب الضغط ضغط المنزل وضغط الأسرة عليه بصير. أحيانا خطأ التعامل بصير الطفل عنده أنه مجرد ما ضرب رجله في الأرض أو ضرب رأسه في الباب أو شيء يأخذ ما يريد يأخذ ما يريد فربط هو بين هذين الشيئين قال لك ما دام إذا واحد ضرب رجله في الأرض يأخذ نرد لماذا لا أفعل. فأيضا هذه يجب أن ننتبه
شكرا لك دكتور عبد الكريم. هذا السؤال يقول كيف أعود نفسي على النظام في كل شيء.
تعويد النفس على النظام هو تعويد النفس على النظام يعني كيف يعود نفسه أن يعني يقطع على نفسه عهودا صغيرة ويحاول الالتزام بهذه العهود. يعني لما تقول والله أنا يبدأ يومي بصلاة الفجر معنى ذلك الاستيقاظ إلى صلاة الفجر لما يحين وقت صلاة الفجر أول شيء يكون عنده ساعة منبه بحيث يستيقظ يضع الساعة المنبه بعيدا عنه بحيث ما يوقفها حتى يقوم من الفراش يعني يساعد نفسه
يعني يجدول وقته
يعني لا يصير في إصرار أنه بدأنا خلاص أنا يبدأ نهاري بصلاة الفجر تمام نبدأ هذا نقوم والله أذهب إلى عملي في الساعة 8 طيب بعد صلاة الفجر الساعة 8 ماذا أعمل. واحد قد يقول أقرأ جزءا من القرآن واحد يقول والله أنام ساعة وأقوم واحد يقول أقرأ في كتاب والله واحد يقول أروح أذهب أفطر مع الوالدة ثم أذهب من هناك إلى عملي. هذه الأشياء التي يلتزم بها الإنسان يحاول أن يفي بهذه الالتزامات ولو إلى حدود 70 أو 80%
جميل.
قد يصعب على المرء أنه هو يفي بكل التزاماته في كل وقت بسبب تأتي طوارئ كثيرة وشواغل كثيرة لكن بشكل عام يحاول أن يلتزم يعني بأكبر قدر ممكن من الالتزام. بعد ذلك تصبح هذه الأشياء جزء من سلوك الإنسان
تلقائية
في البداية أريد أن أقول للأخت أنه في البداية كل شيء صعب كل شيء فيه قسوة فيه صعوبة فيه مشقة لكن بعد ذلك تدخل هذه العادات الجديدة إلى سلوكاتنا وتصبح جزءا. يعني أنا أعرف بعض الناس مثلا تعود الواحد أن يقرأ ساعة في اليوم إذا يوم ما قرأ ساعة يشعر أنه فاقد لشيء عزيز. لماذا؟ لأن هذا صار جزء من حياته صار يستمتع بهذا يستفيد ما عاد يستطيع يعني يهمل مثل هذا الأمر. لا يمكن أن يكون هناك يعني تقدم ونجاح بدون الوفاء كما قلت بالالتزامات التي نلتزم بها ونجاهد أنفسنا من أجل تحقيق هذا الوفاء.
جميل جميل. هذا السؤال الدكتور يقول كيف يستطيع الشاب أن يبدع في جميع مجالات الحياة؟
هذا سؤال صعب. أنا لا أعرف واحد في الكون
يبدع في
كل مجالات الحياة. بل أقول يعني هؤلاء الكبار المبدعون الكبار عبر التاريخ كثير منهم في بعض شؤونهم تجده عبارة عن إنسان عادي وأحيانا تجده إنسانا أقل من عادي.
نعم.
يعني نيوتن اللي من أكبر المبدعين والمفكرين يعني مكتشف قانون الجاذبية وأشياء أخرى كثيرة قضى حياته يعني موظف في وظيفة بسيطة في بريطانيا في دار سك العملة. يعني هذا الرجل الكبير تجد الإمام الرافعي كان مصطفى صادق الرافعي كان كاتب في محكمة يعني ما هو عمل إبداعي أبدا، عمل كتابي. فكثيرون من المبدعين يبدع الواحد في مجال واحد في الحياة أو مجالين، أما في باقي المجالات فهو عبارة عن إنسان عادي يعني. فأنا أنصح الأخ، بما أننا كنا نتكلم قبل قليل عن الكيف، أنصح أنه هو يختار مجال ويركز فيه، يركز في جهوده، خبرته، قراءته، مطالعته، الممارسة، يركز فيه بحيث يبدع، لأن الإبداع يأتي من وراء الخبرة ومن وراء الممارسة، من وراء التفكير، من وراء المثابرة. يركز في مجال، أما يبدع في كل مجالات الحياة هذه ما كانت لأحد قبله حتى تكون.
نعم، هذا سؤال من إحدى الأخوات تقول فيه: أنا فتاة أبلغ 20 عاما وقد وقعت ضحية الإحباط والتحطيم وفقد الثقة بالنفس والفشل، كل الأشياء. ماذا
يا مدير؟
يا مدير أريد نصيحة مثل كتاب أو شريط يعالج هذه المواضيع، يبدو أننا بحاجة لمستشفى يا دكتور.
يعني أنا عم تأتينا رسائل كثيرة في هذا، وأيضا لما ألتقي بالناس في محاضرات في تلاحظ أن الناس الذين عندهم يأس وإحباط، وخاصة لدى الفتيات، حتى نسبة الاكتئاب كنسبة عالمية تقريبا لدى النساء أعلى من الرجال نسبة الاكتئاب. ففي عدد كبير من الشباب ومن الفتيات لديهم هذا الشعور، شعور ضعف الثقة بالنفس، شعور اليأس، شعور الإحباط، شعور أنه هو ما هو حاسن يحقق شيء، ما ينجز شيء أهله. والحقيقة جزء من هذه المشاعر هي جزء من تفكير المراهقة، يعني المراهق نفسه. نحن نعتبر المرحلة الجامعية هي مرحلة المراهقة المتأخرة.
نعم.
يعني ممكن المراهقة تستمر إلى سن 20، 21، 22، هذه لكن مراهقة متأخرة جدا تعتبر. فجزء من تفكير المراهق هو أن المجتمع يظلمه، أنه مظلوم. مشكلة المراهق أنه في أحيان كثيرة يفكر كطفل ويريد من العالم أن يعاملوه كرجل.
نعم.
هكذا هو يفكر مثل الأطفال ويتصرف مثل الأطفال في بعض الأحيان، ويريد من الناس أن يعاملوه بوصفه راشدا عاقلا فاهما يعرف كل شيء فيحدث لما المجتمع لا يعامله بهذه الطريقة، وخاصة أحيانا الأبوان يعاملانه بقسوة، يعني هناك توبيخ، هناك أحيانا ضرب، هناك تأنيب، فيحدث لديه نوع من الانكسار الشديد، أن هو يستحق أفضل من هؤلاء الأهل، وأفضل من هؤلاء المعلمين، وأفضل من هذه المدرسة، وأفضل من هؤلاء الجيران، وأفضل من هؤلاء الأصدقاء، وأفضل من هذه السيارة. هو دائما يستحق أفضل مما لديه. فهذا يولد لدى الشباب والفتيات، يولد كثيرا من الاضطراب النفسي، وكثيرا من الشعور باليأس وبالإحباط. هناك الآن في الأسواق، لو ذهبت إلى أماكن تسجيلات إسلامية، هناك أشرطة كثيرة الآن تتحدث عن الثقة بالنفس، وكتب كثيرة أيضا موجودة في المكتبات الكبرى، لو ذهبت تتحدث، كتب مترجمة وكتب ألفها عرب، يعني موجود هذا صار. لكن إذا ذهبت إلى المكتبة ستجد 4 أو 5 أو 6 كتب، فتختار واحدا من هذه الكتب، وهناك أشرطة أيضا كثيرة.
ألا تعتقد يا دكتور أنه أحد مسببات مشكلة الأخت الإغراق في الوصف السلبي؟ يعني تقول إحباط وتحطيم وفقد الثقة وفشل، يعني أصلا قراءة هذا السؤال يصيب بنوع
هو هذا هو يعني هو المراهق هكذا، يعني يميل بشكل عام إلى، طبعا أرجو الأخت هي ما تعتب علينا أنه عم نتحدث عن المراهق، ما وصف ذا مرحلة من العمر هذه.
نعم.
مرحلة من العمر تتوسط بين الطفولة والرجولة، أو بين الطفولة والرشد، تمر الإنسان بمرحلة مراهقة. فالمراهق يميل إلى المبالغة دائما، وخاصة النساء يعني عندهم لغة شاعرية أيضا في وصف الذات وصف الأشياء، تميل إلى المبالغة في بعض الأحيان.
نعم. شكرا لكم دكتور عبد الكريم، لعلنا نستأذنكم بفاصل قصير. إخواني وأخواتي، نستأذنكم بفاصل قصير، نعود إليكم بعده إن شاء الله.
بكرة مبين قناة النجم رؤية عالمية لأمة واحدة.
مرحبا أهلا وسهلا بعد الفاصل القصير. مرحبا مجددا دكتور عبد الكريم. حلقتنا اليوم حول مبادئ في الحياة. قبل ما ننطلق في موضوع الحلقة يا دكتور، هناك سؤال يحلق في الذهن كثيرا. إحنا عندما نطلق عن فلان من الناس نقول والله فلان ما شاء الله مفكر، أو أن فلان يعيش زمانه بطريقة مناسبة بطريقة متميزة، أو فلان حكيم. إحنا بناء على ماذا نستطيع أن نطلق هذا الحكم مفكر حكيم متميز في تفكيره؟ نعم دكتور،
يعني يمكن أن نقول أن خلينا مع الحكيم لأن الحكيم ممكن حتى واحد من العامة يوصف في دائرته في حيه بأنه حكيم، ولو لم يكن مثقفا. كما يقولون الحكمة وضع الشيء في موضعه.
جميل.
أتصور أن الحكيم أو كما قلت المفكر أو الذي
يعيش زمانه
طريقة جيدة وصحيحة ومريحة، أعتقد أن هذه الأوضاع تقوم على شيئين أساسيين. الشيء الأول هو طريقة النظر إلى الأشياء، طريقة رؤية الحياة، رؤية الأشياء،
طريقة رؤية الأشياء،
الأشياء. نعم، يعني كيف يرى هو الواقع، كيف يرى التحديات، كيف يرى التراث، كيف يرى الإمكانات، كيف يرى إمكاناته الشخصية.
هذا الذي يمكن نسميه موضوعية التفكير.
موضوعية التفكير. أو نعم، ممكن نسميه موضوعية التفكير.
جميل.
والأمر الثاني الرؤى والأفكار والمضامين التي تحكم، يعني خليني أقول المقولات التي يتصرف في ضوئها هذا الحكيم.
هذا المبادئ.
المبادئ
التي هي
المبادئ. نعم. نعم، المبادئ والمقولات والأفكار والرؤى التي توجه سلوكه وتصوغ مواقفه المختلفة.
إذن إذا أراد أن يكون حكيما مفكرا متناغما، نعم، مع عيشه، لا بد أن يكون موضوعي.
موضوعي.
لديه مبادئ.
نعم، لديه مبادئ.
دعنا نبدأ عفوا دكتور، بما أنه إحنا سننقاد حتما نحو المبادئ. نعم. إذ هي موضوع الحلقة، دعنا نسلط الضوء على قضية موضوعي في تفكير.
موضوعية الرؤية. نعم. أو موضوعية التفكير. يعني نحن لما نقول والله فلان يفكر بموضوعية.
نعم.
أو والله فلان موضوعي، ماذا نقصد؟ ماذا نقصد بهذا؟
تعريف الموضوعية يعني
نحن نعرف أولا التفكير هو تشغيل الذهن. تشغيل، قبل ما نعرف الموضوع نعرف التفكير.
جميل.
تشغيل الذهن أو تشغيل الإمكانات الذهنية التي لدينا، في ماذا نشغلها؟ نشغلها في خبرتنا، في المعلومات المتاحة لدينا، في المعطيات التي في حوزتنا. نشغلها من أجل الوصول أو الانتقال من شيء معلوم إلى شيء مجهول. من أجل الانتقال، مثل الذي خليني أقول مثل ما يفكر تاجر. مثل ما يفكر تاجر يقول والله أنا عندي 1000 ريال، كيف بإمكاني آخر شهر أجعلهم 2000 ريال؟
جميل.
1000 ريال معروف، 1000 ريال موجود، هو يريد أن يصل إلى ماذا؟ إلى 2000. 2000 هذا الآن لا نعرف هل قد يصل وقد لا يصل وقد يخسر 1000. فكيف سيصل؟ هو الآن سيفكر في شيء مجهول لدي. ما هو الشيء المجهول؟ هو الطريقة التي ستوصله إلى 2000. هو الآن لا يعرفها. الآن بدأ يشغل خبرته ويسأل ويفكر ويقرأ و ليكتشف الطريق أو الطريقة أو الوسائل التي تجعل 1000 في آخر الشهر 2000. هذا هو التفكير. وهذا يعني هذا ممكن تطبقه يمكنك أن تطبقه على كل مجالات الحياة. التفكير الموضوعي أنا أن نرى الأشياء على ما هي عليه، بعيدا عن التحيز، بعيدا عن الأهواء، بعيدا عن الضغوط الخارجية. يعني لما نقول والله هذا القلم لونه رصاصي، أنا ما قلت إنه رصاصي لغرض، لأنني سأبيعك إياه وأنت تحب الأقلام الرصاصية، لذلك قلت لك هذا القلم رصاصي لونه. أنا قلت لك هذا القلم لونه رصاصي لأنه فعلا رصاصي. لأنه فعلا رصاصي. ولذلك لما يكون لدي فكرة وأريد إقناعك بها، أنا لا أقول لك هذه فكرة عظيمة وهائلة لأنني أريد تسويقها عليك أو أريد إقناعك بها، لا، ولكن أقول إنها فكرة عظيمة لأنني أعتقد أنها عظيمة.
نعم
أعتقد أنها عظيمة، ولأنني أعتقد أقول لك هذه فكرة عظيمة. مثل علماء الحديث لما كان يقول عالم الحديث وهذا حديث صحيح أو ضعيف أو حديث حسن، كانوا يفعلون هذا طبعا في الأغلب الأعم ولكل قاعدة شواذ واستثناء. يقول هذا بناء على ماذا؟ بناء على دراسته للأسانيد ودراسته للمتن ومعرفته بالرجال والوقوف على أقوال العلماء الآخرين في الحديث، فينتهي ويقول لك والله هذا حديث صحيح. لم يقل هذا بناء لأنه يعرف أنك تحب الأحاديث الصحيحة فجاءك بحديث صحيح،
أو أنك تريد هذا المتن
أو تريد هذا المتن أو تريد هذا المعنى الذي يأتي به الحديث أو الفتوى التي يشتمل أو الحكم الذي يشتمل عليه هذا الحديث. هو يقول لك حديث صحيح لأنه يعتقد ويدين الله سبحانه وتعالى بما يقول.
نعم.
لأنه يعتقد. فأن نرى الأشياء بطريقة موضوعية معناها أن نراها بناء على علم، بناء على علم. لأنه أحيانا ما الذي يحصل؟ نرى أن هذا الشيء هو أصفر أو أخضر أو جيد أو سيء أو قريب أو بعيد أو مستحيل أو ممكن، ليس بناء على معلومات موثوقة، وإنما بناء على ظنون واجتهادات وأحيانا أوهام وأحيانا أوهام. تماما مثل الذي يحصل الآن لما نأتي لنحلل حادثة من الحوادث، نجلس نقول طيب لماذا فلان فعل كذا، يأتي فلان يقول لك أنا أجزم أنه فعل كذا لكذا. أنت الآن تعالج شيء غير منظور وتعالج شيء مبني على نوايا وتتحدث عن نية، كيف تقول أجزم؟
بناء على ماذا؟
بناء على أي شيء تجزم.
جميل.
ولذلك أنا أقول أنه يعني أنا صار عندي مثل حاسة في هذا الموضوع، لما واحد يتحدث يعني أقول له هذا تحليل شخصي ولا معلومات؟ في فرق.
نعم.
في فرق بين أن تحدثني عن أمر بناء على معلومات لديك أنه والله يا أخي غدا يعني سينزل المطر، طب هذا بناء على إيش؟ والله بناء على ما قالته الأرصاد الجوية وكذا وكذا وكذا، أم بناء على ظن أنه والله اليوم في رياح إذن سيكون غدا. يعني في فرق بين معلومات يقينية أو شبه يقينية أو علمية معتمدة علميا وبين تحليل شخصي من عندي.
هو يعبر عن الظن باليقين
يعني، وهذا كثير جدا. نحن الآن في القنوات الفضائية وحتى في بعض الدروس العلمية قضية اجتهادية، يبدأ الناس بمقدمات ظنية وتحليلات شخصية واجتهادات خاصة وينتهون في زعمهم إلى نتائج قطعية. كيف يتم؟ لا يصح بحال من الأحوال أن نستنتج اليقينيات. كان الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس صاحب المذهب، كان حين يستفتى في مسألة يفتي وماذا يقول؟ يتلو قوله تعالى إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين،
من ورعه
مسألة. نعم، هذا من دقته وورعه وشعوره بمسؤولية الكلمة، أن الكلمة والفتوى في مسؤولية على صاحبها. قال لك أن هذه قضية متنازع فيها، أنا بوصفي إماما لمذهب كبير مذهب المالكية أرى في هذه المسألة كذا وكذا، لكن كان يقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. يعني هذا يغلب على ظننا، ولكنه ليس شيئا قطعيا لأن هناك من يخالف وينازع، لأن الدليل الذي لديه ليس قطعي الدلالة، هو ظني الدلالة، ولذلك ينتهي في النهاية إلى نتائج ظنية.
نعم دكتور عبد الكريم، هل بإمكاننا حتى أيضا نتكلم بشكل موضوعي، هل بإمكاننا أن نكون موضوعيين دائما في كل الأحوال في كل طرائق التفكير؟
يعني لما نتعامل مع أشياء محسوسة ملموسة سهل أن نكون موضوعيين. يعني لما نأتي إلى غرفة ونحاول قياس حجم الغرفة، ممكن فعلا أنا أعطيك قياسا موضوعيا، قل لك حجمها والله مثلا 100 متر مكعب، أعطيك شيئا. لكن لما نأتي لنتحدث عن أحوال أمة، عن نهضة، عن تخلف، عن أوضاع عامة، أعتقد أن الموضوعية ستكون شيئا صعبة. يعني أنا الآن لما أتحدث عن الصلاة مثلا، عن الصلاة وفوائد الصلاة، سأعرضها من أي باب؟ من باب رؤيتي للصلاة. حتى الآن لما أتحدث عن فوائد الطبية للصلاة، الفوائد الطبية للصلاة سأعرضها، لو كنت أنا طبيبا مسلما سأعرضها ليس فقط من الزاوية أنني طبيب، ولكن سأعرضها أيضا من أنني أصلي وأعتقد أن الله سبحانه وتعالى ما شرع الصلاة إلا لفوائد كثيرة، ومنها الفائدة، ومنها الفائدة الطبية. فأنا سأتعاطف مع موضوع الصلاة وسأحاول أن أذكر فوائد كثيرة للصلاة، أحيانا قد تكون موجودة وأحيانا قد لا تكون موجودة، وأحيانا نعرضها بطريقة مبالغ فيها. ولذلك أيضا يعني لما آتي لأتحدث عن التاريخ الإسلامي، لا يمكن أنا أن أتحدث عن التاريخ الإسلامي كما يتحدث عنه مستشرق ولو درسنا في مدرسة واحدة أنا وهو، لأن أنا أتعاطف مع هذا التاريخ. التاريخ الأوروبي لا يمكن أنا أن أنظر إلى التاريخ الأوروبي كما ينظر إليه مؤرخ أوروبي. المؤرخ الأوروبي عقيدته ورؤيته للحياة ومذهبه ورؤيته الحضارية هي غالبا متجانسة مع رؤية الذين صنعوا التاريخ الأوروبي.
جميل.
وأنا رؤيتي للحياة متجانسة مع رؤية الذين صنعوا التاريخ الإسلامي. ولذلك لما أنا أتحدث عن التاريخ الإسلامي فسأتوقع أنني سأجامل هذا التاريخ وسأذكر الكثير من محاسنه وسأغض الطرف عن الكثير من العيوب والنقائص التي كانت موجودة. لا بد أن يحصل شيء من هذا الميل. لذلك أنا أقول قد يكون البداية الصحيحة أن نعترف أننا لن نكون موضوعيين بشكل كامل، ستظل لدينا موضوعية ناقصة، علينا أن نعترف بهذا بدل أن نعرض العنتريات ويعني ونقول لا أبدا نحن موضوعيون 100%. هذا صعب جدا أن تكون موضوعيا 100%. قل والله نحن سنحاول أن نكون موضوعيين، ولكن يقينا موضوعيتنا ستكون ناقصة. هذا الاعتراف ما فائدته؟ فائدته أننا حين نخرج عن الموضوعية نكون قابلين للتصحيح وقابلين للإصلاح.
هنا
ومن جهة أخرى ومهمة هي أن نجاهد أنفسنا يا أخي. نجاهد أنفسنا بألا نخضع للناس في يقولون لك كل فتاة بأبيها معجبة.
نعم.
والعامة يقولون ما في أحد يقول عن زيته عكر، لأن ما في واحد يعرض زيت في السوق يقول لك والله أنا آسف زيتي عكر هل تشتري؟ يقول لك لا أنا عندي زيت يعني ما شاء الله بحياتك ما دقت مثله.
نعم.
هكذا سأقول. فلما أنا أعترف أن موضوعيتي ستكون ناقصة، شهادتي لجماعتي ولأهل مذهبي ولأهل بلدي ستكون مجروحة، أعترف من البداية، هذا سيجعلنا نجاهد أنفسنا.
نعم.
نجاهد أنفسنا ونتلمس أن نفتي بعلم وأن نتكلم بعلم وألا نستخرج نتائج ظنية أو يقينية من مقدمات ظنية.
نعم.
هذا يدفعنا إلى هذا، وأيضا يوفر أرضية للحوار مع المخالفين. والله يا أخي أنا ترى هذا اجتهاد مني، قد يكون لدي نوع من التعاطف، نوع من الميل، نوع من كذا، أنا لا أبرئ نفسي يعني.
نعم.
من هذا.
دكتور عبد الكريم، هل تشعر أن المجتمعات الغربية من خلال مراكز الأبحاث الموجودة لديهم ومراكز الدراسات تفوقوا علينا كثيرا من حيث كونهم موضوعيين؟ مثلا احنا نقول والله عندنا مشكلة في مجتمعنا، من مشاكل مجتمعنا أننا نجد عدم الحرص والوعي الكافي بأهمية التعليم، هذا كلام غير موضوعي كما تفضلت قبل قليل لأنه لا ينطلق من أشياء ثابتة، بينما هم من خلال مراكز الدراسات والأبحاث يقولون عندنا عدد كذا من حالات الاكتئاب وعدد كذا من حالات الانتحار خلال الساعة في اليوم وفي الشهر. إذن مراكز البحث والدراسة والاستقصاء ألا تعزز دور التفكير الموضوعي؟
ما في شك، لأن نحن في عندنا نوع من العلاقة العكسية بين العاطفة وأحكام العقل.
نعم.
كلما زادت المعلومات وزادت المعرفة وكثرت البحوث وكثر الباحثون وحصل تقدم عقلي حقيقي يقل دور العاطفة في الحياة، بتراجع دور العاطفة وبتوسع دور العقل، وهذا ليس شيئا جيدا دائما، يعني أن تكون عواطفنا باردة ليس شيئا جيدا بطريقة بشكل مستمر، لكن هذا واقع الحال.
نعم.
لما تكثر المعارف ويكثر الباحثون يتسع دور العقل ويتحسن مستوى المحاكمة العقلية. لما تقل المعرفة، يعني مجتمع يغلب عليه الجهل، تسود فيه حينئذ العواطف وتسود فيه التحيزات وتضعف المحاكمة العقلية.
نعم.
لأن المحاكمة العقلية تقوم أساسا على المعرفة، على العلم. لما يقل العلم يصبح الناس تبعا لعواطفهم، مثل صحيح. واحد شاعر يعني مدح أحد الخلفاء مديح عظيم بقصيدة عصماء، فبعد فترة اختلف معه، يبدو كان يتوقع منه هبة أو أعطية كبيرة ما أعطاه، فصنع فيه قصيدة أخرى، قرض فيه قصيدة يعني هائلة في الذم. فقيل له كيف تفعل هذا، كيف تسكت عن هذا التناقض أو تحقق هذا التناقض؟ قال والله رضيت فقلت أحسن ما أعلم، وغضبت فقلت أسوأ ما أعلم. يعني هو في حالة الرضا غض طرفه عن النقائص ولم يذكر إلا الفضائل، وفي حالة الغضب غض طرفه عن المحاسن ولم يذكر إلا، فلا كان موضوعيا في هذا ولا كان موضوعيا إيش في ذا. فإذا لما يكثر العلم يميل الناس ويميل الباحث. يعني لما أنت تكتب بحثا وتعرف أن هذا البحث سوف يقرأ وسوف ينقد وسوف تنشر بحوث أخرى، وتعرف أن المعلومات التي تنشرها يعرفها كثيرون، وبالتالي هذا كله يدفعك إلى أي شيء، يدفعك إلى أن تكون حريصا، وأن تكون موضوعيا. نحن لا نستطيع التعميم، فنقول يعني الآن صار في كثير من البحث صار مسيسا، كثير من مراكز الدراسات لما عم تغذيها الشركة أو عم تغذيها دولة صارت تتكلم باسم الدولة. لكن نحن نتكلم بوصف بشكل عام. لما تكثر المعرفة ويكثر الباحثون بصير اتباع العواطف، بصير التحيزات أقل. ولا سيما لما بصير في هناك حرية للبحث أيضا، يعني الشخص الذي يؤمن بشيء ينشره، فهذا بالتالي يتيح محاكمة عقلية أفضل، بصير في نقد أكبر وتمحيص أكبر للبحوث وللدراسات وللمقولات، وبالتالي يقترب الناس شيئا فشيئا من الحكم الموضوعي بطريقة أفضل.
نعم دكتور عبد الكريم، احنا كنا في بداية انطلاقنا تحدثنا عن المفكر الحكيم، المفكر الناجح الذي يعيش عصره بشكل متميز، وذكرت انه هذا المفكر يقف على قدمين، احدهما التفكير الموضوعي،
طريقة التفكير
الجميل،
يعني لانه طريقة التفكير بتاخذ محاسنها بتتجلى في اكثر من مظهر، احيانا بفكر بطريقه ابداعيه شيء من ظروف العيش بتتطلب احيانا نفكر بشيء بطريقه ابداعيه، احيانا ان نفكر بطريقه نقديه، احيانا بطريقه علميه، احيانا بطريقه عمليه، واحيانا بطريقه موضوعيه.
جميل.
يعني التفكير بالطريقه الصحيحه يتجلى في تجليات عديده. الموضوعيه من اهم، طبعا من أهم تجليات التفكير الجيد، أن نرى الأشياء بطريقة صحيحة بدون تضخيم ولا تقزيم. هنا الأخت اللي سألتنا، الإنسان اليائس ما مشكلته؟ يرى الإمكانات بشكل مقزم، يعني كل الإمكانات، كل الفرص، كل الخيرات، كل يراها وكأنها لا شيء، وينظر إلى المساوئ، ينظر إلى التحديات، ينظر إلى المشكلات وكأنها جبال أمام عينه. على حين أن المتفائل، الإنسان المتفائل والإنسان الإيجابي ينظر بالعكس، كما يقولون ينظر إلى القسم الملآن من الكأس، ينظر إلى الإمكانات التي لديه، وكل هذه المشكلات تذلل شيء وراء شيء تنتهي.
دكتور عبد الكريم، الحقيقة أن بحرك لا ساحل له. نحن أردنا أن نتحدث في هذه الحلقة عن مبادئ التفكير، وإذا بيجد أن مبادئ التفكير أحد شقين للمفكر الحكيم والناجح، واستغرقنا الحلقة في الحديث عن أحد مظاهر التفكير الصحيح وهي الموضوعية كما تفضلت، يبدو أننا سنعد المشاهد الكريم بأن نطرح موضوع مبادئ التفكير،
مبادئ الحياة.
أنا استغرقت في كلامك الجميل والرائع، الله يبارك فيك. فمبادئ الحياة سنتحدث عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وإحنا طرحنا طرحا موضوعيا جميلا حول الموضوعية في التفكير. نشكرك على ذلك دكتور عبد الكريم، نشكركم إخواني أخواتي، ونلتقي أحبة في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النهضة الكبرى تضاء بهمة عليا، بإصرار وتضحية نعيد السعد للدنيا،
فقوموا وانقضوا عنا غبارا ظل يعمينا،
فنهضتنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا،
فقوموا وانقضوا عنا غبارا ظل يعمينا،
فنهضتنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.